أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض الأحكام التي تتعلق بالمعازف وباللهو، ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من ذلك، وإباحة شيء واحد وهو الضرب بالدف. والضرب بالدف يكون إما في الأفراح وإما يكون في العيدين، ده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نكمل الكلام اللي بدينا فيه في المرة السابقة بزيادة للتنبيه على بعض الأشياء، منها حديث ضعيف رواه الإمام أبو داود من حديث أبي وائل قال أنه سمع عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء ينبت النفاق في القلب. حديث إسناده فيه مجهول من في إسناد الحديث عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلاعبون يغنون، فحل أبو وائل حبوة وقال سمعت عبد الله يقول، عبد الله يقصد ابن مسعود رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. الراجح أن هذا من قول ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، لكن جاء عن ابن مسعود كما يقول ابن القيم وأنقل عنه الكلام في عون المعبود يقول قال ابن القيم أما تسميته منبت النفاق فثبت عن ابن مسعود أنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء كأن المقصد منه أن الإنسان يتلهى به يبقى على طول، وأما إذا كان في أمر العيد في أمر العرس فالراجح أنه لا مانع من ذلك، أن الصغار أو حتى الكبار لو أنه على غير المعتاد الأشعادة يعتادونها، ولكن فعلوا ذلك فالراجح أنه لا يحرم. وهنا كلام في من اتخذ الغناء لهوا ولعبا وعلى طول ما روش بالغناء. طبعا كلامنا هنا في غناء لغير موسيقى، الموسيقى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع فيها، لكن غناء من غير موسيقى احيانا فعل الانسان يروح عن نفسه في سفر في عيد او كذا، الراجح انه من المباح وليس من المحرم. اما ان تصير عادة ينقلب الامر حيث ان يبقى ده صاحب فرقة غنى يغني على طول في الافراح ويغني يبقى هو شغلته على طول الغناء، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطر. الانسان يكون يستبدل القرآن بالاغاني تبقى هي العادة والمهنة التي يكون عليها. فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. اللي حيقال في الشعر حيقال في الغناء. الشعر الغناء هو شعر، ولكن يقول الإنسان بشيء من التمطيط في صوته من ترنم وحسن صوته. فما يقال في الشعر أنه إذا اتخذه الإنسان صار مهنة له، كل الكلام بتاعه على أمر الشعر ويشغل نفسه به لغير خدمة دين الله عز وجل. الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان فيه تشبيه وما كان فيه الغزل وفيه ذكر النساء وذكر القدود والخدود وذكر غيرها من الأشياء التي تثير الفتن والشهوات يبقى حرام إذا كان على هذا الشيء. فإذا كان كلاما فيه الحكم وغير ذلك يبقى مباح، ولكن أن ينشغل الإنسان به مروشا لأنه يحفظ الشعر ويتكلم بالشعر ويقطع الشعر ويجيب أوزان الشعر وكذا، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعر، خير له من أن يمتلئ شعر. يبقى الإنسان اللي بيضيع وقته يفضل يحفظ في أشعار تارك الكتاب وتارك السنة ما رهوش غير هذا الشيء ظن هذا الشيء حسن له، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه بمعنى يهلك، وأصل هذا يقول يهري يعني يهري غاية ما يهري هذا القيح الذي في جوفه خير له من أن يمتلئ شعرا على ما ذكرنا. وأما إذا كان شعرا يدافع به عن دين الله عز وجل، شعرا يحفظ به متونا في الفقه في العقيدة في خدمة دين الله عز وجل، فالراجح أنه مباح. فالشعر حسن وحسن وقبيح وقبيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مثل ذلك. يبقى الغناء سيقال فيه ذلك. إذا كان الإنسان يتغنى بمعنى يروح عن نفسه أحيانا بكلام جميل يقوله بصوت حسن لا مانع. أما أن تكون عادة الإنسان الليل والنهار على ذلك هذا الذي يتكلم عنه هنا ابن مسعود ويقول الغناء ينبت النفاق في القلب. الحديث يقول ابن القيم هذا أدل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب أدوائها وأدويتها وأنهم أطباء القلوب. يعني يجيبها من ناحية أخرى من غير يعني الحديث مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن القيم اعلم أن للغناء خواص، فمنها أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب. إذا كان يتغنى بالتشبيه والغزل وذكر النساء وهذه أكثر أغاني الناس الآن هذا، فابن مسعود رضي الله عنه يقول إن هذا ينبت النفاق. القرآن يدعو الإنسان إلى العفة، وهذا يدعو إلى الحب ويدعو إلى الغزل ويدعو إلى التشبيه بالنساء وغير ذلك، هنا لا يجتمع أبدا هذا مع ذلك. إذا كان عادة الإنسان أنه قاعد يغني على طول يتكلم عن الحب وعن السهر وعن الويل والليل وغير ذلك هذا يؤذي نفسه ويهلك نفسه بذلك. فقال لنا هنا إن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد، فالقرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغيب، والغناء ضد ذلك. أي أغنية من الأغاني هتلاقي فيها ضد هذا الشيء، الغناء يأمر بضد ذلك ويحسن ويهيد الشهوات أو النفوس إلى الشهوات وإلى الغيب. يقول الشوكاني في نيل الأوطار قد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها، يعني عايز يقول العلماء اختلفوا هل الغناء مع آلة من الآلات زي الدف وغيره من الآلات هذا حرام ولا من المباح، طيب من غير الآلات هذا حرام ولا مباح. فيقول ذهب الجمهور إلى التحريم، ذهب الجمهور إلى التحريم، وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص أنه رخصة في السماع ولو مع العود واليراء، ولو مع العود واليراء، العود معروف آلة وترية يضرب بها، اليراء زمارة صفارة يضرب بها، فهذا يقصد الناي والعود. ذكر كلاما طويلا وقال في آخر كلامه بعدما ذكر الأحاديث المانعة والكلام عليها وما جاء عن البعض في إباحته، قال إذا تقرر جميع ما حررناه من حرر الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه. يعني إذا تنازعوا في أن الغناء من غير موسيقى ولا شيء إذا خرج عن دائرة الحرام يقول لك هيدخل في دائرة الاشتباه أنه شبهة، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح وفيه ومن تركها الشبهات يعني فقد استبرأ لأرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخلود والجمال والدلال والهدل والوصال، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف، نسأل الله السداد والثبات. يعني في البحث بتاعه بعد في نهايته قال يعني بغض النظر عن في أحاديث أو ما فيش أحاديث الأمر إذا كان مشتملا على ذلك في الغناء أن يلهي الإنسان عن ذكر الله عز وجل مشتمل على ذكر الأشياء اللي فيها الغزل وذكر النساء ومحاسن النساء فهذا من باب التحريم، وأن يلهي الإنسان ويقعه في الحرام. نرجع لكلام ابن القيم في غسل اللهفان يقول تسمية الغناء بالصوت الأحمق والصوت الفارغ هي تسمية الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له طرق بطرقه يصح طرق وشواهد هذا الحديث، ومهم نعرف هذا الحديث. رواه الترمذي من حديث ابن أبي ليلى، أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن توبع جاءت شواهد أخرى تشهد لما رواه هذا عن عطاء بن أبي رباح يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يدور بنفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه وقد وصل لسن السنتين ذهب إليه صلى الله عليه وسلم يعوده، وده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ابتلاه في حياة كلها لغاية قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر يسيرة، كان البلاء عليه صلى الله عليه وفاته صلى الله عليه وسلم شدد عليه في الوفاة عليه الصلاة والسلام. فهذا ابنه الصغير اللي رزق به بعد أديه في آخر عمره صلى الله عليه وسلم وبلغ السنتين من عمره، والآن يموت ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه عبد الرحمن بن عوف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولم تكن نهيت عن البكاء؟ يعني أنت نهيتنا عن البكاء وأنت بتبكي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا لا، ما نهيتش عن البكاء. ومن يملك البكاء؟ البكاء تسيل الدم؟ لا لا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: ولكن نهيته عن صوتين أحمقين فاجرين. ينهي صلى الله عليه وسلم عن صوتين أحمقين فاجرين. قال: صوت عند مصيبة، بدل ما قبلها يعني عن صوتين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. ده لفظ الترمذي، ده لفظ الترمذي. الحديث جاء في رواية عند الطيالسي وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة وعند الحاكم وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه بالإسناد نفسه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين. نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. فوصف الصوتين بالحماقة، والصوت مش هو الأحمق، الأحمق صاحبه يعني قليل العقل ضعيف الرأي لا يفهم مصلحته من غيرها، فهذا الأحمق الذي يفعل ذلك. أحمق فاجر، فاجر فجر فجر، ما اهتمش ما هموش ان هذا حرام ولا هذا كذا، فعل كما تفجر النساء حين الوفاة يتوفى او يتوفى انسان، المرأة تقول لها حرام مش حرام، تصوت وتلطم وتعمل كل شيء، وبعد ذلك لما يعدي ايام وشهور تقول: يا ريتني ما عملت هذا الشيء. فهنا في وقت ما فعلت هذا الفجور فجر الانسان، جاوز حده وخرج عن طوره. هنا هذا الفعل فعل كاذب، فعل كاذب. الدموع التي تسيل من العين لا شيء فيها، لا شيء فيها، والإنسان معذور، لكن رفع الصوت والاعتراض على القضاء والقدر والصوات والنواح هذا من الكذب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فجور وأنه حماقة. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان. عند نغمة، قل النغم والنغم، كأن النغم إما جنس الجمع أو الجمع للنغم النغم. عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، في يعني كثير من يذكرونها يكتبونها عند نعمة، عند نعمة، لكن الرواية نغمة، نغمة بمعنى تحسين صوت بشيء، تمديد صوت بشيء. فبهنا عند ما الإنسان يحسن صوته في وقت اللهو وحضور مزامير الشيطان من المعازف ونحوها. وصوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. هذا عند الفرح، الإنسان يلهو ويلعب ويرقص ويطبل ويزمر آلات الموسيقى، هذا صوت أحمق فاجر. الآخر قال صلى الله عليه وسلم: وصوت عند مصيبة، وهو يعني خمش الوجوه وشق جيوب ورنة شيطان. خمش وجوه يتعور نفسها أو الإنسان يجرح وجهه بسبب المصيبة التي نزلت فيه من فعل الضوافر أو الأظفار في وجهه، وكذلك شق الجيوب، شق الجيوب، جيوب القميص يلبسه الإنسان من جيب القميص يشقه من شدة المصيبة في زعمه. ورنة شيطان، النواح ورفع الصوت بالبكاء. قال صلى الله عليه وسلم عن بكائه على ابنه إبراهيم: قال: إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. قال: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتية وأن أخرانا لتلحق أولانا لحزننا عليك حزنا أشد من هذا. يقول إن صبرنا على ذلك أننا كلنا ميتون، كأنه يقول لنا ذلك إن أمر إن أنتم لما بتنزل المصيبة بتزعل وتحزن حزنا شديدا أنا أقدر على ذلك ولكن لا أفعل لأن الله يمنع من ذلك، كأنه يقول صبر نفسك كما صبرت أنا نفسي. إذن هنا الإنسان أنت ما تزعمش أنت عندك إحساس وعندك رحمة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كلنا عندنا هذه الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم الناس صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن مع ذلك أنه يبين الناس ويعلم الناس إن أنا أقدر أن أبكي أكثر من هذا ولكن لا أفعل طاعة لله وخوفا من الله. قال وإن بك لمحزونون، إن بك لمحزون يعني حزانة على ما على موتك، تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، ولا نقول ما يسخط الرب. الحديث ذكر الشيخ الألباني وذكر الشواهد بتاعته وحسنه في سلسلة أصحاح. ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي هذا نقل عن القرطبي يقول ذكر في خطبة كتابه بتحريم السنة، والناقل لهذا كله في النهاية هو أبو الطيب العظيم الحق أبادي في عون المعبود، يقول أما مالك ده في تحريم السماع، سماع الموسيقى وسماع الغناء، لاحظ لما ذكر الشوكاني قال وأهل المدينة على إباحة الغناء، أهل المدينة كأنه يزعم أن مالك فيه، أن مالكا فيه، فهنا احتجنا أن احنا نذكر كلام حد من المالكية يقولون هل فعلا المالك يقول ذلك ولا لا يقول ذلك. يقول ذكر أبو بكر الطرطوشي في خطبة كتابه في تحريم السماع قال أما مالك فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال إذا اشترى دارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب، فاعتبر هذا عيبا من العيوب، لو اشترى أما وجدها بتغني هتفسد عليه بيته له أن يردها بهذا العيب. وسئل عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، يعني البعض من أهل المدينة أو كثيرون من أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك، فقال مالك يقولون ما عندكم في المدينة يفعلوا هذا الشيء يرخصون فيه في المدينة، قال إنما يفعلوا عندنا الفساق مش العلماء، ما يلش يرخص العلماء، لذلك النقل الشوكاني رحمه الله يحتاج لشيء من الزيادة يعني اللي ذكرناه هنا من كلام الإمام أبي بكر الطرطوشي. هذا قول مالك يفعلوا عندنا في المدينة فساق. الإمام أبو حنيفة ينقل عنه الطرطوشي وعما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء، يكره قد تظن أنه مكروه، قال ويجعله من الذنوب، ويجعله أبو حنيفة يكره كأن الكراهة كراهة التحريم، وكانوا يتوضعون أحيانا فيقول على الشيء المحرم هذا مكروه يقصد كراهة تحريمه. قال وكذلك مذهب أهل الكوفة، أهل الكوفة سفيان الثوري وحماد وإبراهيم الشعبي وغيرهم، ولا نعلم خلافا بين أهل البصرة أيضا في المنع منهم، وأبو حنيفة أشد الأئمة قولا فيه، ومذهبه أغلظ المذاهب، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها، المزمار والدف، الدف هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، لا نقول بتحريم الدف، الدف كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم جاريتان تغنيان، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف وسكت في الفرح، وهو صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في الأعراس، يبقى على ذلك الدف لا يحرم. يقول حتى الضرب بالقضيب، وأيضا الضرب بالقضيب وأنه معصية، ضرب القضيب معنى عصاية يدق بها على الأرض، يعملها على هيئة النغمات، أو يدق بالحصى بالعصاية على خشبة على ترابيزة على شيء يدق بعصا عليها. قال حتى الضرب بالقضيب وأنه معصية يوجب الفسق وترد الشهادة، بل قالوا التلذذ به كفر، هذه مبالغة، هذه مبالغة غير مقبولة، غير مقبولة، هذا الكلام غير مقبول، لكن قالوا الأحناف في ذلك، إلا أخذوا كلام ابن حزم بالإباحة، تقول عندك الأحناف يقولوا بالتكفير من يتلذذ بذلك، كفروا كل اللي يسمعوا الموسيقى وحضروا الإسلام، إذا هنا هذا القول وصار قول ابن حزم اللي قال بالإباحة مطلقا. وطبعا ابن حزم كان شخص الأغاني التي فيها الفجور وفيها الفسق وفيها ما يقصدش هذا شيء، يقصد أي سماع المعاجم حلال ولا حرام، فهو ضعف الحديث اللي في البخاري بناء على ذلك أنه حلال، لكن الحديث ذكرنا في المرة السابقة ذكرنا الأسانيد بتاعته، فعلى ذلك صح الحديث. لو ابن حزم عايش وبلغه هذا لعمل بهذا الحديث سعادتي رحمه الله. يقولون الأحناف ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره، يجب عليه أن يجتهد ألا يسمع، لا يسمع الموسيقى ولا الغناء إذا كان في جواره. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في دار يسمع فيها صوت المعازف والملاهي، فتوى القاضي أبو يوسف، يقول ادخل فيها بغير إذنه، لأن النهي عن المنكر فرض، لو لم يجوز الدخول بغير إذن لم تنع الناس من إقامة الفرض. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قل انكر المنكر وادخل البيت وامنع ذلك، ولا نقول بذلك، لا نقول بذلك، وإلا يتقلب الدنيا ويتعارك الناس مع بعض ويدخلوا كلهم السجن، واللي هيدخل فيهم اللي بينكر المنكر. لا تفأنكر في القول فقط، إن علم الناس، وخاصة إن المفتين الآن يفتوا الناس بجواز، هتنكر ازاي بقى بيدك او كده، يبقى غايته ان تعلم الناس ما يقال في هذه المسائل، انه العلماء قالوا كده، فهذا ابو حنيفة وهذا صاحب ابي حنيفة يقول ذلك. الامام الشافعي قال في كتاب القضاء ان الغناء له المكروه يشبه الباطل، مكروه ومعروف الشافعي كان يتحرز من قول حرام، فكان يقول مكروه والصحابة يقولوا كراهة التحرمية، فهنا نحتاج الأصحاب حيقولوا لنا إيه في هذا الشيء. يقول صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حلة، اللي بينسب للإمام الشافعي أن يقول إنه حلال أنكروا عليه ذلك، وأنكروا على من نسب إليه حلة، كالقاضي أبي الطيب الطبري وابن الصباغ. قال الشيخ أبو إسحاق في التنبيه الشيرازي يعني ولا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالغناء والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافا، ولم يذكر فيه خلافا. هذا من أعلم ناس مذهب الشافعي الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب التنبيه وله كتاب مهذب شرح الإمام النووي في المجموع. قال عبد الله وسمعت أبي يقول، سمعت عبد الله بن أحمد يقول سمعت أبي إمام أحمد يقول سمعت القطان يقول لو أن، اسمع هذا الكلام مهم جدا نعرفه المسلمون، يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبي وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة لكان فاسقا، لكان فاسقا. شوف بقى اللي يفتي للناس ويقول للناس إذا اختلف العلماء في مسألة خذ بالجواز، خذ بالجواز، ولما يسأل يقال له يعني اللي خالف يكون جمع ما يمكن ولو واحد، ولو واحد أفتى بشيء. خذ هذه كلام الإمام أحمد رحمه الله ينقل عن يحيى القطان يقول سمعت القطان يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل الكوفة في النبي، أهل الكوفة اللي يقولون الخمر المحرم من الخمس أشياء اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك فلا يكون محرما إلا إذا بلغ أن يشتد وصار يقينا أنه محرم فيه. فيقول لو أن الناس أخذوا قالوا حنعمل بأهل الكوفة في النبي، يبقى حيشربون النبي إلا أباحه أهل الكوفة. طيب وأهل المدينة في السماع، لاحظ الإمام مالك قال إنما فعله عندنا الفساق في المدينة، فلو أن إنسانا ترخص وقالوا الآل وقالوا بالجواز وأخذ بذلك، وأهل مكة في المتعة يعني في نكاح المتعة ففعل كفاءل الشيعة، قال لكان فاسقا، لكان فاسقا. وقال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. ده عشان تعرف ان هذا قول محدث، اذا اختلف العلماء بشيء خذ بالجواز، هذا قول محدث، وهذا رد هؤلاء عليه انه لا يجوز مثل ذلك، لا يجوز لاحد ان يتلعب في الدين وياخذ باي قول، ده فلان قال وفلان قال، طب القول اللي يناسبني ايه، اخذ القول الفلاني، القول الجواز. اذا اختلفوا في مسائل الربا اخذ بالجواز، في مسائل الخمر بيع الخمر اخذ بالجواز، في مسائل كذا في مسائل كذا، اجتمع فيه الشر كله وخرج عن أمر الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يشتري لهو الحديث، فإذا ذكر بالقرآن لا يسد ودانه عن القرآن ويسمع له الحديث. إيه لهو الحديث؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر الله حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب وآلات الطرب، فأدخل ذلك تحت قوله سبحانه: من يشتري لهو الحديث. قال: أخرج ابن جرير الطبري من طريق سعيد بن جبير عن أبي الصهباء أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يسأل عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال عبد الله بن مسعود: الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات. ابن مسعود يقول يشتري لهو الحديث بالغنى، يعني كأنه المعاوضة بيدفع ثمن الغنى ترك القرآن، يترك القرآن فيشتري هذا اللهو. الشرط يشتري يدفع فلوس، وكان البيع والشراء معوضة، بيدفع هذا وصف هذا، فكأنه دفع أنه ترك القرآن لسماع هذا الشيء. يقول: وكذا قال ابن عباس وجابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومداهد ومكحول وعمر بن شعيب وعلي بن بديل، هؤلاء قالوا في تفسيرها بهذا الشيء أنه لهو الحديث الغناء والمعزة. يقول قرطبي وأنقل عن الطرطوشي باقي الكلام اللي احنا ذكرناه قبل ذلك، يقول: سئل عن قوم يجتمعون في مكان فيقرؤون من القرآن ثم ينشد لهم الشعر فيرقصون ويطربون ثم يضرب لهم بعد ذلك بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم حرام؟ يقصد صوفية مجموعة يعودوا يقبلوا ويزمروا ويغنوا ويتواجدون على هذه الغناء في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم الغناء بأي شيء. فيسأل أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في ذلك، فقال: مذهب الصوفية أن هذه، يقول الصوفية الحق يعني منهم اللي هو منهم هذا المتكلم، يقول ليس هذا مذهبا للصوفية، ليس هذا مذهب، يقصد الصوفية يعني الزهاد الذين يتبعون الكتاب ويتبعون السنة. لا يضر أن يسمي نفسه الصوفي بهذا المعنى، أنه متبع الكتاب والسنة وأنه الفقير وأنه الزاهد في الدنيا. أما أن الصوفية بمعنى الشرك وعبادة القبور واللعب والرأس على الموسيقى بدعوى أن هذا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الطرطوشي: قال: وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله. مذهب الصوفية أن هذه بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري. الرأس مش الصوفية أول من أحدثوه، أول من أحدثه أصحاب العجل، عباد العجل اللي عبدوا العجل، ذهب موسى للقاء ربه سبحانه وتبارك وتعالى لتلقي التوراة، وإذا بهم يعبدون يصنعون العجل من فيصنع لهم السامري من حلي أخذوها من قوم فرعون ثم يعبدونه من دون الله. يقول: أول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذوا العجل، فهذه الحالة هي عبادة العجل، عبادة العجل يعني تشبه بهؤلاء. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في جلوسهم كأنما على رؤوسهم الطيب مع الوقار والسكينة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذا إنصاص للقرآن العظيم. قال: فينبغي لولاة الأمر وفقهاء الإسلام أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. قال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى رحمهم الله أجمعين. إذا هذا الكلام الذي يذكره يقول هذا مذهب هؤلاء الأئمة الأربعة يقولون بهذا الشيء. يقول ابن قدامة في المغني: فصل في الملاهي. فصل في الملاهي يعني الغناء والموسيقى وآلات الطرب. قال: هي على ثلاثة أضرب. الملاهي ما يلهي الإنسان، يقول على ثلاثة أضرب: محرم، وهذا ضرب الأول، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها. ضرب الأوتار يعني العود والآلات الوترية، والنايات يعني من ذلك النايات الناي يعني، والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها. فمن أدام استماعها ردت شهادته، من أدام استماعها ردت شهادته. يعني يقصد قد يكون الإنسان سمع شيئا لكن الذي يستمع ينصت ويدرس لها ويديم ذلك، ويديم ذلك ردت شهادته. لأنه أمر رد شهادة كل من يسمع هذا صعب جدا، صعب جدا، هذا تغد شهادة مين ومن. لا، يقصد هنا من تخصص في ذلك أدام استماع هذا الشيء. قال روى نافع قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال قلت لا. قال فرفع إصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكان، وراعي في مكان، الراعي في الصحراء والله لو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أسكت، ولكن قد يكون في مكان بعيد جدا والصوت في الصحراء يتردد فيصل. فمكان النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع إصبعيه في أذنيه صلى الله عليه وسلم عليه وقال لابن عمر رضي الله عنه أتسمع؟ لغاية ما قال له لا أسمع انصرف. وقال ابن عمر رضي الله عنه أنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الذي صنعته الآن. الأثر صححه الشيخ الألباني. وقد احتج قوم بهذا الخبر على إباحة المزمار، ده كلام ابن قدامة، يقول البعض يحتجون على انه فيش مانع من المزمار. قالوا ليه؟ قالوا لانه لو كان حراما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبطل هذا الشيء. هذا خطأ، هذا خطأ مع الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع. فرضنا ان هذا يدل على ذلك، طبعا ليس صريحا في هذا الشيء. لو كان مباحا ما كانش حط صلاة في اذنه، ليه يضع صلاة في اذنه صلى الله عليه وسلم وهذا السماع مباح؟ بفرض انه كان في هذا الحديث يدل على ذلك، احاديث المنع اقوى. يبقى على ذلك ما جاء في احاديث المنع يقضى بها الاباحه، فيقول هذا كان في الاول وبعد ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. كيف هذا قابل للتاويل؟ ان الراعي بعيد، ليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر؟ ليه يقول له هل تسمع؟ طب ما يقول الراعي نفسه، يقول له اقف ما تعملش لغايه ما نعدي واعمل بعد ما نمشي. ما قالش هذا الشيء صلى الله عليه وسلم، دل على ان الراعي كان بعيدا جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصل اليه صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كان منه الا انصرف. مش هيشغل نفسه دور عليه فين في الصحراء هذا الراعي، انما قال لابن عمر اتسمع؟ لغايه ما قال له ما اسمعش خلاص ما فيش، راح الصوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ازال اصبعه عن اذنيه عليه الصلاه والسلام. يقول ابن قدامة أباح قوم أو استدلوا بهذا الخبر على إباحة المزمار، وقالوا لو كان حراما لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر من سماعه، ومنع ابن عمر نافعا من استماعه، ولا أنكر على الزامر بها. قال قلنا أما الأول فلا صح، لأن المحرم استماعها دون سماعها. استماعها المحرم، استماع فرق بين استمع وسمع. سمع أنت ماشي عرض مر بك شيء سمعته، لكن استمع لا سينصت إليه. يبقى فرق بين السماع والاستماع، الاستماع القصد والتعمد، إذا قصد نحو هذا الشيء يسمع. لكن اللي في الحديث إنه ماشي في الصحراء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين السماع والاستماع. يقول ولهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع. قياس جميل. يقول الفقهاء يفرقون بين السامع والمستمع في ايه؟ لو انك ماشي في المسجد مجموعة قاعدين بيقروا القرآن انت مش قاعد معهم، وان قرأوا آية فيها سجدة فسجدوا، لك ان تسجد معهم، لك ولك الا تفعل، لكن لاني مش قاعد اصلا معهم للقراءة ولا لسه، انت ماشي فسمعت انت ماشي، بخلاف المجموعة الا قاعدة تقرأ وبعد ذلك يتأكد في حقهم ان يسجدوا، اذا سجد القارئ يتأكد في حقهم ان يسجدوا. يقول ولهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين السامع والمستمع، ولم يجيبوا على من سمع شيئا محرما سد أذنيه، لم يجيبوا على من سمع شيئا محرما سد أذنيه. وقال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا وما قال سدوا أذنه، ما قال سدوا أذنه، إنما قال أعرض تعرض عن اللغو، وهذا يكفي. ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر إنه كل ما تسمع تسد أذنيك يبقى تقعد اليوم بحاله حطت صبعك في ودانك أو حطت في ودانك مش هتشتغل. فلذلك رحمة ربنا في الشريعة إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل ولم يقل ابن عمر افعل. لو قال ابن عمر افعل لكان واجبا عليه واجب عليه واجب علينا، إنما لم يقل فعل فقط. فكان الفعل منه بيان ما يسمع في هذه الحالة أنه يستحب ذلك ولا يجب، ولا يجب لعدم وجود أمر منه صلى الله عليه وسلم. قال والمستمع هو الذي يقصد السماع ولم يوجد هذا ابن عمر، وإنما وجد منه السماع وليس قصد الاستماع. قال وأما الإنكار فلعله كان في أول الهجرة حين لم يكن إنكار واجبا، هذا لعله ولعله كان بعيدا، هذا لو كان قريبا كان قال له اقف شوية على من عج، ما قالش هذا شيء دل على أنه كان هذا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن قيل فهذا الخبر ضعيف، فإن أبا داود رواه وقال هو حديث منكر. قال قلنا رواه الخلال بإسناده من طريقين، أبو داود رواه من طريق، قال والخلال رواه من طريقين، ولذلك صحح حديث الشيخ الألباني. يبقى الضرب الأول، الضرب النوع الأول يعني من الملاهي الممنوع منها هي آلات المعازف كلها إلا الدف. قال وضرب مباح وهو الدف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، يبقى يجوز الضرب على الدف في الأفراح. يقول وذكر أصحابنا وأصحاب الشافعي أنه مكروه في غير النكاح، يعني إذا كان في الأفراح فهو جائز، إذا كان في غيرها فهو مكروه، لأنه يروى عن عمر أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في وليمة سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدرة، الدرة العصا اللي بيضرب بها عمر رضي الله تعالى عنه. فبيقول إنه إذا كان سمع صوت الدف بعث فنظر، فإذا كان في وليمة، وليمة يبقى نكاح زواج، فكان يسكت، إذا كان في غيرها عمد بالدرة رحمه الله. يقول ابن قدامة ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان انه مش حرام في غير العيدين في غير الافراح مش حرام ولكن يكره. ايه الدليل؟ يقول ان امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان رجعت من سفرك سالما ان اضرب على رأسك بالدف، ان اضرب يعني امامك اسمعك، يعني هذه كلمة يقصد بهذا المعنى، كان احنا في لغتنا لا نفهم هذا المعنى، لما اللغة العربية تقول هذا الشيء فاحنا نفهم ان اضرب على رأس انسان اضرب على رأسه، نفهم هذا الشيء في لغتنا العامية، لكن هنا بلغة عربية تقصد اضرب امامك بالدف فتسمعني تسمع صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك أوفي بنذرك. الحديث مختصر وحديث صحيح، أو قال الألباني حديث حسن صحيح، إنما فيه قال إن كنت نذرت ففعلي وإلا فلا، إذا كان في نذر في الأمر يبقى هنا هذا الفعل مكروه، مكروه ما تفعلناش حاجة مكروهة، لكن أنت نذرت صار واجبا عليك بنذرك، يبقى افعلي الشيء الذي نذرت مع تعارض المكروه مع الواجب خلاص افعل الواجب فيه. فقال لها إن كنت نذرت فأوفي بنذري وإن لم تنذري فلا. فالمرأة قالت مهما ذرت، فدقت أمام النبي صلى الله عليه وسلم على دفه، عرفنا أن الدف اللي هو الطار اللي مفهوش صجاط مفهوش صجاط مفهوش شفاشير فيه، فهذا الدف. يقول ابن قدامة لو كان مكروها لم يأمرها به وإن كان منذورا، وهذا فيه نظر أنه لو كان مكروها لم يأمرها به طب هتعمل إيه المرأة في النذر بتاعها لا كفري عن يمينك، لأنه أصعب والوقت وقت فرح، أنه فرحان صلى الله عليه وسلم بالانتصار، والمرأة بتقول له زراء أو برجوع سالما، زرعت من قتالك من جهادك رجعت سالما أضرب بالدف أمامك صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه جعلها تفعل هذا الشيء، فلم يأمرها بالمكروه وإنما تعارض المكروه مع الواجب الذي عليها فأمرها بالوفاء بالواجب الذي عليه. روت الربيع بنت معوذ وده في الصحيحين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بني بي، صبيحة بني بي في الصباح بعد في ليلة الدخلة، فجعلت جويات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من أبائه وبدن، يعني اللي كان بيضرب مش نساء في البيت ولكن جويريات، يبقى صغيرات طفلات صغيرات جويريات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من أبائه وبدن، يبقى كان الغناء اللي بيغنيه الجواري كان غناء في ندب من قتل في يوم بدر، يبقى ليس فيه التشبيب وليس فيه الغزل وليس فيه ذكر أشياء محرمة ولكن يذكرنا من قتل من الآباء، كأن ذكر من قتل من الآباء يعني كأنها كأنه مدح يعني مفاخرة بهؤلاء. إلى أن قالت إحداهن، النبي صلى الله عليه وسلم حضر واحدة وراحت أنه سكت صلى الله عليه وسلم، هن يضربن بالدف ويتغنين والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لغاية واحدة منهن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، قالت هنا أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين،
يبقى هنا داعي هذا دليل على ان ضربها الدف ليس حرام، ليس حرام. يبقى كان في الفرح وضرب الدف، بل هو امر بالضرب الدف في الافراح. طيب الضرب الدف في كل الجويريات الصغيرة، الاطفال الصغار، لكن طب الرجال هل الرجل يمسك الدف ويضرب به؟ قال مكروه، مكروه. وده الراجح انه لا يحرم، لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم اضربوا عليه بالدف، اضربوا صيغا تعم، تعم، اضربوا عليه بالدف. فاذا ضرب الكبار ليس من الهيئات الطيبه للانسان ان يكون رجلا يعني له سمت وله وقار وكذا ويضرب على الدف، هذا لا يليق، لكن لا يحرم، لا يحرم اذا كان في العرس او. قال لأنه إنما كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بالنساء، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. والله لو كان الأمر على ما يذكر كله يبقى حرام، يبقى حرام أنه تشبه بالمخنثين وتشبه، يعني الراجح أنه يقال يكره فقط، يكره فيه فقط، انه ليس من اعمال اهل المروءه غايه الكره. اما التشبه بالنساء والتشبه بالتثويث يبقى مش في الكراهه، يدخل في التحريم وليس في الكراهه. فعلى ذلك ان هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين بالنساء، وقد قال هنا اضربوا عليه، اضربوا يعني يعني يبقى في الاطراف يضرب عليه، ولكن لا يليق بالرجال ان يفعلوا هذا الشيء، ونكتفي بذلك ولا نزيد عليه، لا نقول يحرم ولا يقول انه يفسخ الانسان يفعل هذا الشيء في الضرب بالدف، انما في الافراح قال اضربوا عليه بالدف. وهنا التعليل نفسه تعليل يوجب التحريم وليس الكراهه، فعلى ذلك نقول غايتنا يكره فقط، والتعليل لا يعني فيه نظر. فاما الضرب بالقليب، طيب مش هجيبه دف ولا غيره، واحد قاعد على الترابيزه بيطبل بايده، ماسك بايده عصايه بيخبط بيها عليه، فقال مكروه، مكروه فقط وليس محرما. ده اذا كان في غير الافراح، في غير الفرح. اما في الفرح على ذلك يلهون، يلهون، يجوز لهم الله في الفرح ولا يضيق عليهم. اذا كان الشيء حتى ولو كان مكروها لا يمنع الانسان من المكروه، وخاصه اذا شاع بين الناس في كل مكان الموسيقى والاغاني واشنع انواعها، وبعدين هتيجي تقول الدف كمان ممنوع، ما يبقى فيش حاجه خالص بقى. من هنا لابد تعطي البديل في هذا شيء بديل شرعي، طالما انه مباح اضربوا عليه بالدف يبقى على ذلك يجوز، لكن لا اعتراض على ان تكون مهنه للانسان. تعال نعمل فرقه مع بعض كده، فرقه موسيقيه، نروح الافراح، يبقى كل يوم رايح ناحيه الفرح الفلاني، الفرح الفلاني. هنا بقت مشكله في هذا الشيء، ما كان الصحابه يفعلون ذلك، وانما كان الذي يضرب بالدفوف كانوا الصغار، سواء من البنات الصغار مع النساء او حتى البنات ضربنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كنا صغيرات. قال اما الضرب بالدف بالقضيب فمكروه اذا انضم اليه محرم او مكروه كالتصفيق والغناء والرقص. هنا بقى دخل حاجه تانية، اذا كان الامر هيطبل وهيقوم انسان يرقص فيها لا، يدخل هنا في المنع كما يقول هنا. قال محرم او مكروه اذا انضم اليه، قال فمكروه اذا انضم اليه محرم او مكروه، او مكروه كالتصفيق والغناء والرقص. وان خلى عن ذلك كله لم يكره، لانه ليس بآلة ولا بطرف. كانه ايه يقصد؟ لو واحد معاه عمود عود عمال بيخبط به، عود غير العود الآلة الوترية، معاه عمود، معاه عصاية يخبط بيها، مش على طبلة، خبط بيها على أرض، خبط بيها على خشبة، يخبط بيها على شيء، هل يحرم عليه ذلك؟ يقول لك لا، ما يحرمش، ما يحرمش هذا الشيء. ليس بآلة ولا بطرب ولا يسمع منفردة بخلاف الملاهي. قال مذهب الشافعي في هذا كله كما قدم أما كما قلنا. طيب برضو حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ده كان يوم العيد بقى، يوم عيد، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عند السيدة عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان، جارية طفلة صغيرة، هذه الجارية تغنيان بغناء بعاد، بغناء بعاث. بعاث كانت موقعة بين الأوس والخزرج، موقعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير، العلماء اختلفوا في هذا الوقت، فالظاهر أنه 3 سنوات كما ذكر البعض قبل الهجرة ب3 سنوات، وده اللي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله. تغنيان أو تدففان، ومعنى تدففان يعني تضربان بالدف، تدففان تضربان بالدف. طيب في الحديث هنا قالت بما تقاولت به الأمصار يوم بعاث، يوم بعاث. يوم بعث قلنا إنه كان حرب بين الأوس وبين الخزرج وقتل فيها صناديد الاثنين الأوس والخزرج، وإذا كان من عجيب الأقدار قدر من الله العظيم سبحانه تبارك وتعالى تحدث هذه الحرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات عشان يموت شيوخ في المدينة، شيوخ الصناديد دول الصناديد، لأن أشد الناس معاداة للدين دايما الكبار، ان كل كبير هتيجي انت تقول لي دين وضيع المكان بتاعي. هو كان عبد الله بن ابي مسوي اللي خلاه ينافق، اللي خلاه يصير منافقا انه صار من الكبراء بعد ما يوم بعث صار هو من الكبراء. مين اكبر واحد في المدينه؟ هو هذا الرجل. كادوا يتوجونه ملكا عليه، كادوا يتوجونه ملكا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاع عليه الملك، صار منافقا، صار منافقا، حس بعد ما هيبقى الملك في المدينة يضيع منه هذا كله، فصار دخل في الإسلام وهو مكره كاره لدخوله في الإسلام، محدش أكرهه على الدخول، ولكن في نفسه دخل يكره الإسلام، لكن ما لقاش بقى مفر من هذا الشيء. أهل بيته أسلموا، ابنه أسلم وحسن إسلامه، وهو الرجل اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، وابنه برضه اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول. وعبد الله بن أبي بن سلول يمكن ذكرنا قبل ذلك، أبي أبوه وسلول أمه، سلول أمه، وذلك لما بتكتب عبد الله ابن أبي ابن سلول بتكتب عبد الله بن أبي ابن سلول، يبقى هنا ابن الألف اللي بتحطها عند سلول دي عشان تبين ان دي مش أم أبي، مش أم أبي اللي هو الأب الرجل، وإنما هذه أم الأول، أم الأول، يبقى عبد الله أبو أبي وأمه سلول. فالواقع كان يوم بعاث، تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم، سرات أهل المدينة، الناس الكبار بتوع أهل المدينة ماتوا سراتهم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان دخول الشباب أسهل في دخولهم في الإسلام، وإن كان بقي بعض من الكبار ودخلوا في الإسلام، ولكن فرق بين كبار لهم قوة وتمكين وبين أن يصير الشباب، الشباب يحب يناقش يحب يفهم، فإذا عرف الحق اقتنع، الكبير لا، الكبير إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون ومقتلون. الحرب اللي بين الأوس والخزرج عارفين كانت من قبل الإسلام، كان من قبل الإسلام، استمرت حوالي 120 سنة، الحرب اللي بين الاثنين كانت 120 سنة، آخر معركة فيها اللي هي يوم بعث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات كما ذكرنا. فكانت الجارية كانت تغنيان بغناء يوم بعث اللي كانوا بيغنوه فيها، يبقى أغاني تحرض على القتال تشجع على القتال، ده الأغاني اللي قيلت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لنا هنا إن أبا بكر رضي الله عنه لما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما ملتفا في غطائه صلى الله عليه وسلم والجاريتان تغنيان، فأنكر على عائشة رضي الله عنها وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم يوم عيد، إن اليوم يوم عيد، يعني هذا مباح في يوم العيد هذا الشيء. فضرب الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، ضربته جواري صغيرة، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه ليس مكروها، على أنه مباح في يوم العيد، وكذلك مباح في الأفراح أو مستحب في الأعراس. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو قال هنا أو سيدة عائشة قصة أقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما اتركهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، ده شطر، الشطر الثاني من الحديث وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، يوم العيد برضو لهذا كان في حكم آخر شيء آخر أيضا، رأته السيدة عائشة رضي الله عنها وأباح النبي صلى الله عليه وسلم اللعب في العيد، اللعب في العيد، إن اللعب طالما إنه ليس محرما يبقى يجوز الإنسان إنه يلعب بأي شيء. اللعب هنا تقول عائشة كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، السودان السود، الجماعة السود، السود سواء من السودان سواء من الحبشة سواء من مكان، فكانوا لهم لعب في بلادهم، اللعب شكله حلو انه يجي يلعبوا زي لعبة التحطيط ويلعب بالعصاية، كذلك هذه اللعبة بس بالرماح، بالرماح زي لعبة التحطيط، فدخلوا المسجد وفعلوا ذلك ويتكلمون بلغتهم، بلغتهم فينشدون ويقولون، السيدة عائشة سألت بيقولوا ايه، بيقولوا ايه بلغتهم، ففسروا لها اللي بيقول محمد عبد صالح، الصالح صلى الله عليه وسلم. محمد عبد الصيب بيغنوا بلغتهم ويلعبون بالرماح على صورة بمطوا بها اللي هو الزفن أو الوسق بها. تقول فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين تحب تفرج عليهم، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده صلى الله عليه وسلم، يعني الدرية وراء النبي صلى الله عليه وسلم، خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، جدهم اسمه أرفدة، يقول دونكم يا بني أرفدة. قالت حتى إذا مللت قال حسبك؟ قالت قلت نعم. قال فاذهب. كفاية شبعتي من كده؟ قالت نعم. وكان في بعض الروايات انها كانت يعني بتتقل على النبي صلى الله عليه وسلم عشان مش عشان تتفرج، ما خلاص زهقت من اللي شافته، ولكن عايزه تعرف مقدارها وعايزه تعرف باقي نسوة النبي صلى الله عليه وسلم مقدارها عند النبي صلى الله عليه وسلم. روى النسائي بإسناد صحيح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى، يوم الفطر والأضحى. هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر بعد ما ذكر روايات لهذا الحديث وما جاء فيه، يعني مما نستفيد منه في درسنا في عشرة النساء، يقول فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وأن الإعراض عن ذلك أولى جابوا منين؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم التف في غطائه ونام عليه الصلاة والسلام، ولكن فيه جواز لأنه لما السيدة عائشة حبت تفرج عن حبشة وهم بيلعبوا في المسجد فجعلها تنظر صلى الله عليه وسلم عليه. قال وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، يعني دخل ما استأذنش النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ولكن دخل والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، طالما أنها عادة جارية فلا مانع من ذلك. أيضا فيه يقول تأديب الرجل أو الأب بحضرة الزوج، تأديب ابنته يعني بحضرة الزوج، وإن تركه الزوج، إذ التأديب وظيفة الآباء. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الشيء من عائشة شكاها لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل أبو بكر وعرض أن يضرب عائشة رضي الله عنها فأوجعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أردنا من كذلك، ما أردنا من كذلك علشان هذا الشيء. فهنا أبو بكر زجر عائشة رضي الله عنها إزاي تسمع يلف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لأبي بكر دعها فإن اليوم عيد. قال وفيه الرفق بالمرأة بالزوجة واستجلاب مودتها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال لعائشة تشتهين تنظرين تحب تفرجي على لعب الحبشة. وفيه ان التلميذ اذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر الى انكاره، يقول ابو بكر هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، وظن ابو بكر ان هذا خطأ فانكر ابو بكر رضي الله عنه، قال فاخذ من فعل ابي بكر رضي الله عنه جواز مثل ذلك، لعل يعني هو في ظنه يمكن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فتركهن فانا انكره، فلما انكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما وبين العلة لان اليوم عيد. قال ولا يكون في ذلك افتئات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإدلال لمنصبه. وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته، يعني يقصد أن أبا بكر الصديق أجاب إن هنا وقال إنه يفعل أبو زبور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا كأن آلات الأغاني آلات المعازف هذه في غير هذا الوقت لا ما يكونش، وهذا يكون فعل الشياطين، لكن الآن هذا جائز ومباح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة، يقول يعني من الاحتمالات يمكن أبو بكر خاف النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم مش واخد باله وهؤلاء فعلوا ذلك، يمكن لما يقوم يغضب على عائشة، لا أولى أن أبو بكر يغضب عليها ويؤدبها أولى من أن يغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول في قول عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث فلما غفل غمستهما فخرجتا، يعني انه لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على قول ابو بكر وقال دعهما، هي راعت برضو انه هذا شيء يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التطيب لخطيها، ولكنها غمزت الاثنين لما النبي صلى الله عليه وسلم غفل عنها قالت اخرجا فخرجتا. فيه ادب عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نقف عند هذا القدر وفي الحديث كامل نختم ان شاء الله يوم السبت القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه السلام.